الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والأديب والكاتب المعروف، متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي تقصاها في العالم. في بدء ومطلع هذا اللقاء، باسمكم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركة. معالي الشيخ محمد، حسب علمي من الحلقة الماضية أن الحديث قد توقف عن تفصيل عن جولتكم وزيارتكم لما يعرف بروسيا البيضاء، وذكرتم العديد من المشاهدات التي وقفتم عليها إبان تلك الزيارة. آمل من عليكم التكرم بمزيد من تلك المشاهدات التي وقفتم عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح، هو أننا كنا نتحدث عن روسيا البيضاء، وقد وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة في مدينة أوغرودني، وهي مدينة رئيسية في غرب جمهورية روسيا البيضاء، بينها وبين العاصمة منسك 300 كيلومتر ونيف، أي وقليل من الكيلومترات مع 300. كنا وصلنا إلى مركز كان مركزا إسلاميا، كان مقرا لمركز إسلامي، ولكننا لم نجد في المركز أحدا، بل لم نجد المركز نفسه. قال لنا الإخوة المسلمون إن المركز الآن ألغي لأننا لم نستطع أن نوفر الأجرة له، أجرة المكان، فلذلك أصبح المركز غير موجود، وكنا نحمل عنوانه، فهذا هو الذي جعلنا نتصل بالأخوة. وجدنا من القائمين عليه بعض الأخوة العرب، 2 أو 3 ساكنين بالأجرة مع مثل غيرهم، وأكرمونا جزاهم الله خير، وقدموا لنا طعام الغداء في الساعة 8 مساء، لأننا لم نتغدى بل لم نذق نطعم شيئا إلا قليلا من التفاح في إحدى التفاح الأخضر في إحدى الوقفات في جولتنا. وغادرنا مدينة غرودنة التي ذكرناها في 9:15 ليلا على دفء وشبع، ولا يعرف مزية الدفء إلا البردان، ولا يعرف مزية الشبع إلا الجائع، وهذا أمر معروف وسنة الله في خلقه. وكذلك على حزن أيضا لعدم وجود المؤسسات التي ترعى الإخوة المسلمين في هذه البلاد، وهم قد حافظوا على شخصيتهم الإسلامية لأكثر من 600 سنة، لم تنل السنون منهم، إلا أن إسلامهم الآن قد أفرغته الظروف من محتواه الحقيقي، وعلينا جميعا أن نتعاون على إعادته صحيحا وافيا إليهم. فالحقيقة أن بلاد روسيا البيضاء وما حولها كانت تحت حكومة كبيرة إسلامية تسمى حكومة القبيلة الذهبية، وكانوا سقطت هذه طبعا بعد قتال مع الروس، ولكن بقي أهلها أو طوائف كبيرة من أهلها على الإسلام، إلا أنهم لا يتمثلون الإسلام حقيقة ولا يعرفون حتى أداء أركان الإسلام، ولكن لهم يقولون إنهم مسلمون. وقال لي أحد المسلمين وهو يشكو إن الفرق بين المسلم والنصراني في عرفنا، أن المسلم يضع أهله عندما يقبرونه هلالا على مقبرته، والنصراني يضع صليبا، وهذا هو الفرق بينهم. هذا فيه مبالغة كبيرة، لأن المشاعر مشاعر المسلمين حتى ولو لم يعملوا بالإسلام كاملا فإن مشاعرهم هي مشاعر المسلمين الآخرين، ولكن هذا يريد أن يقول إن المسلمين لا يعملون عملا إسلاميا خالصا، وهذا صحيح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم ردا كريما إلى دينهم حتى يعملوا به، وعلينا نحن في الحواضر الإسلامية أن نتعاون معهم على ذلك. المسافة من قردنا إلى العاصمة منسك 310 كيلومترات، علينا أن نقطعها في هذا الليل البهيم الذي لا يرى المرء فيه من الطريق شيئا، ولذلك لا نتوقع أن يكون في عودتنا شيء من الامتاع، وبخاصة أننا نقصد العودة مباشرة دون توقف. حتى السيارات على الطريق هي نادرة، لا يكاد المرء يرى نورها، مع أنه يستطيع أن يرى النور في من مسافة طويلة. وقال الإخوان المرافقان، وأحدهم هو الأستاذ الشعبانوف الذي يقود السيارة، قال إننا سنصل إلى منسك، أي هي عاصمة روسيا، في 11 قبل منتصف الليل، ولكن تبين أن ذلك لم يمكن، فلم نصل إلا بعد ذلك بعدة ساعات كما سيأتي. فكانت ليلتنا ليلة سوداء في البيضاء، والبيضاء هنا هي روسيا البيضاء، ولا يعرف شدة السواد الليل إلا من كان في مثل حالنا، ونحن نريد أن نصل العاصمة ونستريح قبل الفجر، لأن لدينا جولة طويلة غدا وبرنامج، ونسأل الله أن ييسر لنا ولإخواننا المسلمين في روسيا البيضاء الخير والنجاح. وسواد هذه الليلة هو كسواد غيرها من الليالي، ولكنه بالنسبة إلينا سواد مضاعف، إذ لا نرى شيئا مما حولنا غير الطريق الذي يحاول سائقنا أن ينضبط في قطعه، لأن الأوامر الحكومية لروسيا البيضاء تحدد السرعة على طرقات السير في الليل وتعاقب من يتجاوز الحد المعين، لذلك كان سيره رتيبا رغم طول الطريق، وقد تعب بعد فترة فوقف بسيارته، ووقفنا معه على جانب الخط الإسفلتي في ظلام دامس، وحتى السيارات لا نكاد نرى منها شيئا في الطريق، وبخاصة بعد أن تجاوزت الساعة 10، السيارات هي قليلة في الأصل، والناس لم يتعودوا على السهر في زمن الحكم الشيوعي، لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يستطيعوا التبكير إلى أعمالهم كما تقضي بذلك الأوامر الصارمة، كما أن دخولهم محدودة بحيث لا يستطيعون أن يجعلوا السهر ممتعا لهم. وبعد استراحة طويلة في وقوف متعب، لأن وقفنا في مكان مظلم، الطريق على قارعة الطريق والطريق مظلم، وواصلنا السير، فاستراح سائقنا مرة أخرى بأن وقف وأطفأ الأنوار، وقد انفصلت أنبوبة الدخان من سيارتنا أو انكسرت، فصار للسيارة صوت مزعج. والغريب في هذا الريف الخصب الندي أنه مظلم حقا، فلا يرى المرء أضواء حتى في القرى إلا نادرا، والقرى قليلة في الطريق. والشيء الجيد في الطريق أنك ترى الإعلانات التي تدل على الانخفاض والارتفاع فيه موجودة، لأنهم لم يعملوا به كما عملنا الآن في خطوطنا، بأن ندفن الأماكن المنخفضة ونرفع ندفن الأماكن المنخفضة ونخفض الأماكن المرتفعة، حتى يرى الإنسان وهو يسوق سيارته إلى أبعد ما يصل إليه بصره إذا لم تكن هنالك عوائق كالجبال أو نحوها. وكذلك اللوحات التي تبين الطرق التي يمر بها واضحة وكثيرة، إلا أن اللوحات التي تبين المسافة إلى العاصمة هي قليلة جدا، ومكتوبة بأرقام صغيرة بحيث تصعب قراءتها في هذا الظلام إلا إذا وقع عليها نور السيارة. وقبل الوصول إلى العاصمة منسك بنحو 40 كيلو مترا وصلنا مقهات، هي الوحيدة التي رأيناها في هذا الطريق في الذهاب والإياب، مقهات واحدة لمسافة كبيرة 300 كيلو متر وزيادة، وكان منظرها بهيجا لأنها مضاءة وعليها لافتة كهربائية واضحة، ولهم من ذلك أنهم أشعلوا أمامها نارا بحطب جزل صار له جمر كثير في هذا الجو البارد، وداخل المقهاه جيد جدا، فهي ذات كراس خشبية جيدة وأثاث حديث، إلا أنها خالية من الناس تماما رغم استعدادها للزوار. ولم نرى داخلها منذ أن وصلناها حتى غدرناها إلا شخصين في سيارة واحدة. كانت الساعة عندما وصلناها هي 1:30 بعد منتصف الليل، وكان سائق لا الأخ أبو بكر شعبانوف لا يزال يشعر بالتعب، لذلك وجدنا قليلا من الراحة نحن وهو في هذه المقهات الجيدة. لقد ذكرت وأنا أنظر إلى النار المتقدة وسط منقل صغير وهو الذي يوضع فيه الجمر، وما ذكرت أنني رأيت شيئا كهكذا جميلا، مما جعلني أعذر ابنة الخس إحدى شهيرات النساء عند العرب القدماء عندما وصفت نفسها بالجمال فقالت: كنت أجمل من النار في عين المقرور. والمقرور هو الذي أصابه القر وهو البرد الشديد، وقد عدوا هذا الجمر من أجل الشواء، وذلك أن البلاد بلاد ذات حيوان من اللحم كثير، واللحم عندهم موجود، فجعلوا هذا الجمر لأجل المسافرين الذين يكون معهم شواء، أي لحم يريد أن يشوى أو يشويه لهم صاحب المقهى. وقد عدوا هذا الجمر من أجل الشواء كما قلت، يستطيع من يريد الشوي شيء اللحم عليها، لأنهم أعدوا بجانبها قضبانا حديدية لهذا الغرض. هذا والهواء بارد والسماء غائمة والمطر يرسل رذاذا خفيفا، ولم نجد في المقهى مما نحتاج إليه إلا الشراب الغازي البارد، وهذا نحن لا نريد لا نشربه، لأنهم يأخذون الماء الطبيعي فيضيفون إليه مقادير كبيرة من الغاز ويجعلونه باردا. وبعد نصف ساعة من الجلوس فيه في المقهى استعنفنا السير إلى مدينة منسك في الساعات الثانية بعد منتصف الليل، مؤملين أن نصل إليها قبل الفجر بوقت كاف، ولكننا وجدنا حاجزا للشرطة أوقفنا مع سيارات أخرى، وصاروا يتكلمون وهم ضباط وجنود مع السائق الأخ أبو بكر شعبانوف بما لا نعرفه، لأنهم انتحوا به ناحية عنا. والحقيقة أننا لا نفهم كلامهم، ولكن الأخ الذي معنا الذي هو عمار البحر هو أخ سوداني، لو كنا قريبين منهم لأخبرنا بما يقولون. وقال الأخ أبو بكر شعبانوف بعد ذلك: إنهم يقولون إنني تجاوزت السرعة المسموح بها على الطريق في الليل، وإننا مررنا بشرط مرور خابرهم بذلك. ثم انصرفت السيارات التي كانوا وقفوها وبقي سيارتنا ونحن لا ندري السبب، وقلنا: إذا كان الأمر يتعلق بغرامة ندفعها للشرطة فنحن سندفعها، ولكن لم نجد من يفهمنا ذلك. والمزعج في الأمر أن الجنود كلهم كانوا شاهرين سلاحهم كأنما هم مستعدون لمعركة. ثم أطلقوا سراح سيارتنا فانطلقنا ونحن لا نكاد نصدق، ودخلنا مدينة منسك العاصمة في 2:30 بعد منتصف الليل. وذكرت الطرق في صحرائنا العربية من بلادنا الحبيبة، فرأيت أن وسائل الراحة فيها متوافرة من المقاهي والاستراحات والأنوار الساطعة ومن السيارات التي تزرع الطريق طول الليل وتستبر في ذلك حتى الفجر، ولكن كثيرا منا قد ألفوا ذلك فصاروا لا يحسون بجماله. وقد مررنا في مدينة منسك بعد أن دخلناها بميدان في المدينة اسمه ميدان النصر، وفيه شعلة تتقد ليس بقربها أحد، بل إن شوارع المدينة كلها موحشة كأنما هي خالية من الأنيس، إلا أن الإضاءة في داخلها جيدة، وإن لم تصل إلى درجة سطوع المدن في بلادنا. ذكروا أن هذه الشعلة هي من عهد الاتحاد السوفيتي الهالك، وأنها لا تزال متقدة حتى الآن لأن لها من يلاحظها لئلا تطفأ. ومررنا بحديقة واسعة من حدائق المدينة العديدة ليس فيها أنيس أيضا، فكانت الليلة سوداء حقا في بيضاء الرؤوس التي في روسيا البيضاء. وفي يوم الأحد 13 من شهر ربيع الثاني عام 1415، وبعد اليوم بعد الليل الذي قدمنا فيه إلى العاصمة مينسك في روسيا البيضاء، بدأنا العمل بالبحث عن الحجز إلى موسكو، لأن خط سيرنا من روسيا البيضاء إلى موسكو كما سيأتي. فسرنا مع من فندقنا مع شوارع مدينة مينسك الواسعة بل الضخمة التي تكاد تكون خالية في هذا اليوم الأحد الذي هو يوم العطلة الأسبوعية للناس هنا. وتجلت المدينة مدينة نظيفة معتنا بشوارعها غاية العناية، ولذلك لم أستغرب ما سمعته بأنها كانت تعتبر ثانية مدن الاتحاد السوفيتي نظافة بعد موسكو العاصمة. ومررنا كالعادة بحديقة عامة واسعة ولم نكد نفارقها مع الشوارع ذات الأرصفة الجيدة حتى وصلنا حديقة أخرى مفروشة بالأعشاب الناضرة. ولا شك في أن اتخاذ الحدائق في مدنهم لا يكلفهم شيئا لأنها تسقى بماء السماء، وإنما العجب أن تسخو نفوسهم بأرضها. هذا ما كان يتبادر إلى ذهني، ثم رأيتهم اليوم كما رأيت أطراف المدينة بالأمس قد تركوا فراغات واسعة تغطيها الخضرة بين أحياء المدينة، بحيث أننا كنا نظن أننا خرجنا منها لأننا وقعنا في أرض الريفية وتشبه الأرض الريفية، فإذا بنا نصل إلى حي آخر من المدينة. وهذه مزية لتخطيط المدن في الدولة الشيوعية، إلا أنها ليست بدافع من العمل الصالح وإنما هي من قبيل التروك كما يقول علماؤنا من الأصوليين المنسوبين إلى علم أصول الفقه. فهم إذا أرادوا فعل هذا تركوا الأرض على ما هي عليه، وهذا لا يكلفهم شيئا لأن الأرض ملك للدولة ولا يملك الناس منها شيئا، وبنوا حيا بعد هذه الأرض الخالية. وإنما يبعدون إذا أرادوا قيام أحياء جيدة عنها ويتركون الفراغ بينها وبين المدينة، ثم يبدأون البناء. والذي يبدأ البناء على كل حال والذي ينهي هو الدولة وليس الأفراد أو الشركات. وأما وسائل المواصلات العامة في المدينة فإنها كثيرة ومتوافرة، وأهمها الحافلات الكهربائية المسمات في مصر بالترولي باص، وكذلك عربات القطار الكهربائي الترماي. والقوم هنا بيض كما قدمت، ولكنه بياض أقصى الشمال الأوروبي الذي يعني الشقرة. وإذا رأى المرء فيهم رجلا أو امرأة من ذوي الشعر الأسود كان ذلك لافتا للنظر، مثلما أن الشعر الأصفر يسترعي الانتباه وجوده في بلادنا. وقد رأيت بعض النساء ذوات شعر أصفر وهن شقر، فسألت المرافقين فقالوا هؤلاء يصبغن شعرهن بالسواد بغية التجميل. لماذا؟ لأن اللون الشائع عندهم للشعر هو الأصفر، فالمرأة التي شعره أسود تعتبر جميلة عند أكثرهم، فهن يفعلن هذا. وقلت هذا عجيب، إن الذين اللواتي يصبغن باللون الأصفر أو اللون الأشقر إنما هن لا يريدن التميز عن غيرهن بلون أفضل من لون شعرهن الأسود. وراغم كون الناس من الروس، فإن السمات التي في أذهاننا وأمثالنا عن الروس ليست ظاهرة فيهم، وهي الضخامة في الأجسام والترهل عند كبار السن والغلظ في تقاسيم الوجوه عند الجميع. والغلظ في تقاسيم الوجوه أن تكون كبيرة، ولكن ليس ذلك من أجل سمن فيها، وإنما هذه هي خلقتها. فهم هنا يبدون كما يبدو السلاف الذين يعتبرون من الأجناس الجميلة في العالم. كنا ذاهبين إلى مكتب الشركة الوطنية للطيران واسمها بيلافا، وذلك لنحجز من مينسك إلى موسكو، فرأينا ما ذكرته ومررنا بالمقر الدائم للمعسكرات الرياضية في مبنى ضخم أحمر الطلاء. وسط مساحات واسعة من الخضرة النضرة. وخرجنا من قلب المدينة فلاحظنا أن الأبنية العامة معتنى بها حتى في ضواحي المدينة، وكل ما فيها جيد ضخم إلا العمارات الشيوعية. وكلمة عمارة للأبنية المتعددة الطوابق غير فصيحة، ولكننا اضطررنا لاستعمالها من أجل أن يفهمها الناس، وهي الأبنية ذات الطوابق المتعددة التي تقيمها الحكومة الشيوعية من أجل الإسكان الشعبي. ومع ذلك فإن حالتها أحسن من حالة مثيلاتها في بعض المدن التي كانت تسيطر عليها الشيوعية، وذلك لأن الناس في العهد الشيوعي لا يستطيع الشخص أن يبني بيتا له وليس حرا في ذلك، وأولا لا يستطيع من الناحية المالية، وثانيا لو أحضر نقودا من الخارج أو استطاع بأي وسيلة يحضر نقودا لما سمحت الحكومة له ببناء مسكن بمفرده. لذلك يبنون هذه البنايات المتعددة الطوابق التي هي العمارات، تكون مثلا 10 طوابق 8 14، ويبنونها شققا ضيقة ليست فيها قاعات التي تسمى الصالات، وإنما هي ممرات بين غرفها. وكذلك الحمام يكون ضيق، كذلك الحمام يكون ضيقا، حتى شبهه بعض إخواننا بحمام الطائرات. وكذلك المطبخ يكون ضيقا، وهذا كله نتيجة أن الشيوعيين لا يستطيع أحد أن يعارضهم أو أن ينكر عليهم ذلك، وخاصة في بلاد باردة بل ثلجة في مغلة في الشمال وشديدة البرودة، فالمسكن الدافئ فيها أهم ما على الإنسان ولو كان ضيقا، لأنه لا يستطيع أن يخرج للأراف ينام كما في بلادنا. في بلادنا ما عدا أيام الشتاء القارس البرد وهي قليلة والبرد معقول، فلا يستطيع الإنسان إذا خرج من بيته أن ينام حتى في العراء في حديقة ولا في البر، وكثير من الناس يخرجون من بيوتهم وينامون في البر ابتغاء للتغيير وابتغاء للهواء الطلق، لكن هناك لا يستطيع الواحد يفعل ذلك، بل إنه إذا كان في سيارته وتعطلت فإنه لا يستطيع أن يبقى مدة ولو مدة يسيرة، إلا أن الحكومات غالبا ترسل إسعافات لمن يتعطلون، وإلا فإنه يموت. لماذا؟ لأن درجة التجمد إذا كانت شديدة فإن الدم لا يسير في العروق، وإذا توقف الدم مات الإنسان. وقبل ذلك حدثونا عن أشياء فظيعة، مثل أنه إذا بلغت درجة الحرارة 20 أو 25 درجة تحت الصفر فإن الإنسان يتوقع أن يسقط طرف أنفه أو شفتيه بيده إذا لمسهما، لأن البرد الشديد يؤثر على هذه الأطراف الدقيقة. وهذا كله مفزع، ولكنهم تعودوا عليه وعرفوا كيف يقاومونه. كانوا يقاومونه في السابق عن طريق التدفئ بالأعشاب وبالأشجار، وكانوا يدخرون الأشجار من الصيف لهم بحيث يتقوتونها طول الشتاء. أما الآن فالحكومات، الحكومة الروسية وغيرها، تقيم محطات للهواء الحار، هواء وليس ماء حار، وترسله إلى البيوت كما ذكرت ذلك سابقا. ثم كان موعد اللقاء بعد ما انتهينا من الحجز، ذهبنا إلى موعد اللقاء بالإخوة أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الإسلامية في روسيا البيضاء، والموعد كان هو 12:00 قبيل الظهر، وقد وجدناهم مجتمعين في مقر سارة التي يعمل فيها مرافقنا الأخ عمار البحر. وسارة معناها هي مؤسسة صالح الراجحي رحمه الله الخيرية، ففيها شخص من إخواننا من السودانيين اسمه عمار البحر يعمل فيها. وعدد الإخوة المسلمين الذين هم أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية 12، فيهم سيدة واحدة، وأنا أريد فيهم امرأة واحدة، لأن كلمة سيدة لا يجوز أن تطلق على كل امرأة، إذ قد تكون هذه المرأة لا تستحق السيادة فيقال أنها سيدة، أما إذا قيل امرأة فإنه يشمل الجميع، ويمكن أن يثنى على المرأة الجيدة التي هي سيدة حقا بثناء يكفي على لفظ السيدة. وهم الذين حضرهم من كبار القوم من أطباء وأساتذة الجامعات وغيرهم، وكلهم ذو أصل تتاري قديم. وقد سمعت من بعض السكان في روسيا البيضاء وفي الجمهورية الروسية الاتحادية أن التتار من أرقى الأقليات في العالم، لا يكاد يوجد فيهم أمي، وهم أساتذة الجامعات وراقون، لذلك يعتبرهم الناس أنهم أقليات راقية. يقول بعض الأخوان ربما كان هذا بسبب إسلامهم وفي سبب بعدهم عن بعض الخرافات، وأقول ربما كان هذا، ولكن لا شك أنهم أهلهم وهم أقلية قليلة حرصوا على تفوقهم مقابل كثرة الآخرين من مواطنيهم من غير المسلمين. وقد تحدثت فيهم عن سروري وأعضاء وفد الراب وأعضاء وفدنا بلقائهم والتعرف إليهم، وعن استعداد بلادنا للتعاون معهم لمصلحة دينهم ومجتمعهم الإسلامي، كما حدثتهم عن تاريخهم الإسلامي المشرق وعن دولتهم دولة آلتون أردة، وآلتون أردة معناها القبيلة الذهبية، وما كان لأجدادهم من دور في نشر الإسلام وتوطيد أركانه في هذه الأصقاع الشمالية الباردة، وذلك أنهم لا يعرفون ما، وهم أساتذة الجامعات لا يعرفون أو لا يستطيعون الوصول إلى أن يعرفوا ما ذكرته لهم، لأنه مذكور عندنا في المراجع العربية وهو ليس موجودا عندهم، لأن الروس في عهد الشيوعية يدرسون الناس ما يتعلق بقادة الشيوعية مثل لينين وماركس وإنجلز، ولكنهم لا يخبرون الناس عن أصولهم القديمة ذات الأمجاد. وقد حدثتهم أيضا عن محنتهم وتشتيتهم في أنحاء الاتحاد السوفيتي، لأنني قمت بجولات في داخل الاتحاد السوفيتي وحتى في البلاد المجاورة مثل فنلندا ومثل دول البلطيق، فوجدت التتار هناك متمسكين بإسلامهم، ولكنهم لا يعملون به لأنهم لا يعرفون ذلك، حتى أنني مرة تكلمت مع امرأة وشددت عليها وهي كبيرة ولها بنت بالغة، فقلت لها كيف لا تصلين، ذكرت قالت أنا لا أصلي، قلت لها كيف تقولين هذا ولا يجوز المسلم ألا يصلي، فاحتدت وقالت ألا لا أعرف الصلاة، قلت له ألا تجدين من يعلمك، قالت في زمن الحكم الشيوعي لا يوجد إلا إذا كان الرجل نفسه قد عرف شيئا عن الإسلام خارج روسيا، ثم لما عاد أخذ يبلغ أبنائه وأهل بيته، وهذا نادر. ولكن المفرح أن ابنتها وهي بالغ عمرها نحو 16 سنة تصلي، لماذا؟ لأنها وجدت من زميلاتها من يعرفنا الصلاة، وليس المراد بذلك أن صلاتهم تكون وفق الشروط والدعوات المطلوبة، ولكنهم يصلون وهذا جيد، لأن هذا لأنهم قد يجدون ما يستطيع إرشادهم إلى الطريق الصحيح في الصلاة، ومع ذلك ظلوا متمسكين بإسلامهم، يعني رغم تشتتهم في أنحاء الاتحاد السوفيتي وغيره ظلوا متمسكين بإسلامهم مدة 700 سنة. ثم تكلمت على وجوب انتهاز هذه الفرصة الحاضرة الآن والتعويض عما فات بتعليم أبنائهم أحكام الإسلام والاهتمام بأداء الصلاة والتعاون والصدق في المعاملة ونبذ الخلافات، وقد وجدت منهم تجاوبا على ذلك، ولمست التعاون منهم والشعور بأنهم مسلمون، بعضهم يجب أن يتضامن مع أخوته المسلمين من أجل المصلحة الإسلامية التي تهم الجميع. وقلت لهم إنكم تمسكتم بإسلامكم وحفظتم على هويتكم المتميزة طيلة القرون رغم المصاعب، بل المصائب والمحن التي حلت بكم، حتى إننا لا نعلم شعبا من شعوب ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي أصابه ما أصابكم أنتم أيها التتار. وقد حان العمل الآن لكي تجنوا ثمار هذا الصبر والرجوع إلى دينكم والتفقه فيه، وأن تكونوا مثالا للمسلمين العاملين. ونحن في المملكة العربية السعودية مستعدون للتعاون معكم في هذا الأمر، وذلك بالمساعدة على إعادة بناء المسجد الجامع ودفع رواتب داعية يكون في الجمعية الإسلامية مرشدا لها أي عندكم، ويكون معلما لكبار العاملين إلى جانب المدرسين الذين قد يدرسون في المدارس الإسلامية التي قد أنشأتموها وأنشأها إخوانكم في روسيا الاتحادية. وقلت لهم إنكم أنتم أيها التتار لكم ماضٍ عظيم كما قدمت، ولكنني أريد أن أشرح لفظة التتار ماذا تعني للإخوة المستمعين، وقد شرحتها قبل ذلك ولكن ربما كان بعضهم قد نسيها أو لم يستمع إلى الحلقة. التتار هم رعايا الدولة التتارية المسلمة، لأن التتار كما يعرفها أو كما يعرفهم مؤرخون يقولون إنهم بادية المغول، وبعضهم يقول التتار هم المغول، ولذلك وجدنا اصطلاح تتار ومغول يتعاقبان، وبعضهما يكون محل البعض يكون الآخر محل الآخر في الذكر في الكتب. فهؤلاء كانوا من رعايا دولة التتار. دولة التتار دولة إسلامية راقية عظيمة، حكمت جزءا كبيرا من روسيا وحكمت جزءا من شرق أوروبا الشمالي. أما في روسيا فقد ثبت لنا من كلام الروس أنفسهم أن حاكم موسكو ويسمونه الكيناز، وهو الحاكم الكبير في روسيا ومقره موسكو، لا يمكن أن يعترف الروس به وبأنه حاكم لهم إلا بعد أن يصدر مرسوم يسمونه فرمان من سلطان المسلمين في الأماكن المجاورة، يعني من دولة المسلمين المجاورة. وآخر ما كان يصدر من هو من مدينة قازان التي الآن عاصمة جمهورية تتارستان. فهذا هو معنى التتار، وإلا فإنهم ليسوا من المغول، وأشكالهم أشبه ما تكون بأشكال العرب الشماليين أو بأشكال القوقازيين، وهذا أمر معروف للجميع، وليست لهم علاقة تشريحية لأجسادهم بالمغول، لأن المغول أقرب ما لهم الترك الأصلاء، ليس الترك الموجودين في جمهورية تركيا الحاضرة. لماذا؟ لأن جمهورية تركيا الحاضرة مؤلفة من أتراك جاءوا من الشرق ومن أناس أسلموا من أهل البلاد، فاختلطت فيها الأجناس، وحديث الأجناس لا ينبغي أن يذكر في هذه الأمور المأساوية التي تمس الدين، ولكن جر إليه الكلام، والكلام ذوش الحديث ذوش جون كما يقال. وقد شكرتهم على نهوضهم بتأليف الجمعية الإسلامية لمسلمي روسيا البيضاء، وإن كان بعضهم يسميها الجمعية الإسلامية التتارية على اعتبار أن التتار يمثلون العنصر الغالب على المسلمين في هذه البلاد، وهم المسلمون الأصلاء من أهلها كما سبق بيان ذلك.
شكر الله لكم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف، الذي تحدث إليكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.